في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام. نسأل الله تعالى أن يرزقنا اتباع سنته والاهتداء بهديه وأن يجمعنا به يوم القيامة. وصلنا أيها الإخوة والأخوات في شرحنا لهذا الكتاب المبارك صحيح البخاري، وهو الكتاب الذي ذكرنا لما ذكرنا المقدمة وحياة البخاري والكلام على كتابه، ذكرنا أن بعض الأئمة كان يشرح كتب الحديث ولا يشرح البخاري لكثرة من يشرحه من العلماء الآخرين. فلما نام رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له: يا فلان، لماذا لا تشرح كتابي للناس؟ فقال: يا رسول الله، أولك كتاب؟ فقال عليه الصلاة والسلام في الرؤيا يعني، قال له: نعم، كتاب البخاري. وهذه ذكرها ابن حجر وغيره لما تكلموا على التعريف صحيح البخاري. فالمقصود أن هذا الكتاب يعني أصح كتاب بعد كتاب الله، وشرف لمن قرأه وتعلمه واتبع ما فيه من هدي. وصلنا أيها الأكارم إلى الحديث 59، وهو حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، وهذا الحديث كان في خطبته عليه الصلاة والسلام في الحج، قال: إن الزمان قد استدار، أو الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أتدرون أي يوم هذا؟ هذا الحديث كان في خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس في يوم النحر. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، كانت قريش تحرم هذه الأشهر كما تحرمها بقية العرب، فكان الذي يسافر في هذه الأشهر في تجارة أو في غير ذلك لا يخرج عليه أحد يقطع الطريق، لأنه في هذا الوقت محرم عليهم القتال، فكان الذي يريد أن يسافر يسافر في هذه الأشهر، وهي ذو القعدة. والقعدة قالوا لأن كانت قريش تقعد فيه ترتب أمرها قبل مجيء الحج، لأن الناس من بداية ذي القعدة يبدأون يأتون إلى الحج، هذا قبل الإسلام وأيضا إلى اليوم، فكانت قريش تقعد فيه عن الذهاب والمجيء ترتب أمرها، تهيئ الحرم، أصحاب التجارة يهيئون تجاراتهم، الذين يبيعون الطعام على الحجاج أو يتصدقون به عليهم يهيئون، فسمي بذي القعدة يعني القعود. وذو الحجة معروف لأن فيه الحج، والمحرم لأنه شهر حرام. ورجب سمي برجب مضر وهو أيضا شهر محرم، قالوا لأن مضر وهي قبيلة من قبائل العرب كانت تسكن في نجد، قالوا كانت هي أشد قبائل العرب تعظيما وتحريما له، فسمي برجب مضر. قريش كانت إذا أرادت أن تغزو خلال الأشهر الحرم تنسى يعني مثلا ذو القعدة إذا أرادت أن تغزو فيه تضع مكانه شوال وترجع ذو القعدة مكان شوال وتغزو في ذو القعدة، وتقول: ما غزونا في ذو القعدة، نحن غزونا في شوال. أو تقول: نؤجل ذو القعدة مثلا 3 أشهر ثم يقدمون ذو الحجة مثلا. أو مثلا إذا انتهى الحج وعندهم غزو كانوا يؤجلون محرم ويقدمون صفر مكانه لأجل أن يغزوا فيه، فكانوا يتلاعبون بالعرب. ولأن قريشا كانت هي التي تحكم البيت الحرام والعرب في الغالب تبع لهم، كانوا يتبعونهم في ذلك. فأنزل الله جل وعلا قوله: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم. يعني لما تأتي ثقيف أو خزاعة أو بكر من قبائل العرب وتقول: طيب يا قريش، نحن عندنا أيضا غزو لبلد آخر لمضر مثلا، فأخروا عنا محرم. تقول قريش لا لا نؤخره، هذا شهر حرام، لكن إذا اشتهت قريش أن تغزو أخرته. فقال الله تعالى يحلونه عاما ويحرمونه عاما، أنتم تتلاعبون بالأشهر. وكانت قريش إذا أرادت أن تؤخره أو أن تقدمه كانت تأمر بعض عظمائها فيقوم ويخطب بالناس بأننا يعني قررنا أن يكون محرم بعد شهرين، وكان الناس يتبعونه في الغالب على هذا. فتحت مكة والنبي في السنة الثامنة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا في السنة العاشرة أو في الحادية عشر. طيب السنة التي تري فتح مكة كان النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يحج، ومع ذلك لم يذهب إلى الحج، وإنما أمر أبا بكر أن يحج بالناس، وهذا له أسباب. من ضمنها أن الحج في تلك السنة لم يكن يتوافق شهر ذي الحجة مع شهر ذي الحجة الحقيقي، لكنه كان ماشي على الترتيب معهم، لكن في الحقيقة أنه عند الله ليس هو شهر ذي الحجة، لكنه عليه الصلاة والسلام ما دام أن الناس يعتبرونه بذي الحجة فاعتبره كذلك، وأمر أبا بكر ما دام أن الناس يأتون للحج أمره أن يذهب إلى مكة ليقود الناس في الحج. في تلك السنة التي حج بهم أبو بكر أولا لم يكن يتوافق شهر ذي الحجة مع الحقيقة، لكنه حج صحيح يعني. الأمر الثاني كان المشركون قد أقبلوا إلى مكة ليحجوا أيضا، وأيضا كانت شعائر قريش لا تزال موجودة، فكانوا يطوفون بالبيت عراه مثلا، وكانت المرأة تطوف وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله، تعني يعني عورتها أو نحوه. وكذلك كانت مكة فيها أنواع من المخالفات التي ترتكبها قريش أيام الحج، فالنبي عليه الصلاة والسلام رفقا بقريش فتح مكة، جاء أول حج، ما أحب صلى الله عليه وسلم أن يفجأهم ويفجأ العرب بمنع حج المشركين، بمنع كل المظاهر التي كانت موجودة سنين طويلة، إنما من حكمته عليه الصلاة والسلام أخذ الناس بالهدوء والتدريج. ولذلك أول سنة أمر أبا بكر أن يحج بالناس، ثم أمر صلى الله عليه وسلم عليا أن يقوم في الناس ويعلن لهم كما قال الله جل وعلا وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني ورسوله بريء. فقام علي رضي الله عنه وقرأ عليهم كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيه أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم القوانين والأنظمة والأحكام التي سيسيرون عليها. السنة التي بعدها توافق شهر ذي الحجة مع الشهر الحقيقي، مع سير الأيام والليالي توافق، فقال عليه الصلاة والسلام وهو يحج بالناس إن الزمان قد استدار، يعني الزمان بعدما عبثت به قريش فجعلت محرم مكان صفر، وصفر مكان رجب، ورجب مكان شعبان، بعدما عبثت الآن بعدما فتحنا مكة ومنعنا النسيء والعبث الآن الزمان رجع مثل ما كان، إن الزمان قد استدار على كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، يعني رجع كل شهر مكانه الحقيقي. السنة 12 شهرا منها 4 حرم، وقد بينا هذه الأشهر ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال عليه الصلاة والسلام لهم أتدرون أي يوم هذا؟ هذا منه عليه الصلاة والسلام للتشويق، فهو عليه الصلاة والسلام في إلقائه للناس سواء في خطبة أو غير ذلك كان عليه الصلاة والسلام يعني يراعي أساليب التشويق التي يجذب بها الناس عندما يتحدث معهم. فكان بأبيه وأمي مثلا يقول مثلا عليه الصلاة والسلام آمركم بأربع، في حديث وفد الذين جاءوا إليه عليه الصلاة والسلام عبد قيس قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. لماذا ذكر العدد عليه الصلاة والسلام؟ لأجل التشويق، فلما يقول الأول كذا يبدأ السامع يقول طيب يا ترى الثاني ماذا سيكون، فيبقى متعلقا بك لا يذهب ذهنه عنك. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يمارس أساليب أخرى، مثلا لما يجلس مع الصحابة ثم يخط خطا فيقول هذا صراط الله، ثم يخط خطوطا يمين ويسار ويقول هذه سبل وعلى كل سبيل شيطان. هذه الأساليب منه عليه الصلاة والسلام في جذب السامعين هي بلا شك من أحسن المهارات في الخطابة، فكان عليه الصلاة والسلام حتى الآن الذين يدربون على الخطابة تجد أن أساليب النبي عليه الصلاة والسلام في الخطابة من أبرز ما يتحدثون عنه، في قدرة عليه الصلاة والسلام على استعمال لغة الجسد، لما يشير بأصابعه يشير بيده عليه الصلاة والسلام، لما يقول مثلا وعرشه على سمواته وأرضه كمثل القبة ويشير بيده مثل القبة، هذه الأساليب يتبعها عليه الصلاة والسلام لأنه يعلم تأثيرها في الناس. ولذلك حتى أنت إذا تحدثت مع أبنائك، تحدثت حتى مع خاصة أهلك، أو في مثلا محاضرة أو في غير ذلك، اتبع مثل هذه الأساليب: لغة الجسد، رفع الصوت وخفضه، الاستفهام أثناء الكلام، أتدرون أي يوم من هذا؟ أتدرون أين يصنع هذا الطعام؟ أتدرون مثلا كم تمشي هذه المرأة لتصل؟ أتدرون؟ هذه الأسئلة التي تستثير بها السامع تجذب إليك نفسه. ولذلك عليه الصلاة والسلام يخطب ثم قال: أتدرون أي يوم هذا؟ الذي ذهنه ليس معه سيرجع مباشرة، يقول: إيه والله ندري أي يوم هذا، إيه نعرف هذا اليوم، هذا يوم النحر. ثم يقول في نفسه: لا، ربما النبي صلى الله عليه وسلم سيغير هذا اليوم، ما دام هو في هذا الجمع الكبير وفي الحج والناس آلاف بين يديه، ربما يختار له يوما آخر، اسما آخر، دعني أستمع أكثر ودعني أنتبه. هذا في جذبه: أتدرون أي يوم هذا؟ الصحابة من أدبهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا: الله ورسوله أعلم، نحن عندنا معلومات أن هذا يوم النحر، لكن اللي هو العاشر من ذي الحجة، لكن يعني يمكن النبي عليه الصلاة والسلام سيغيره، الله ورسوله أعلم. فسكت عليه الصلاة والسلام حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. طيب السؤال: لماذا سكت؟ ألم يكن قادرا أن يقول: أتدرون أي يوم هذا؟ فيقولون: الله ورسوله أعلم، فيقول: يوم النحر. لماذا سكت؟ ليزداد لهم جذبا. ولذلك حتى سبحان الله في فن الخطابة المدربون حتى غير المسلمين تجد أنه يعلم، ولما يدرب على الخطابة والإلقاء وهو لا يعرف هذا الحديث، يقول إن سكوت المتحدث أحيانا يجذب السامعين. وأنا أحيانا يعني أذكر مثالا على هذا: أحيانا سكوت الخطيب يستطيع أن يكتشف به أشياء ربما لا يعلم السامعون لماذا سكت. أنا أعطيكم مثالا، يعني مثلا مرة أخطب بالناس وأخطب وأنظر إليهم، فأثناء الخطبة كان في أحد الإخوة اتصلت به مرارا ولم يرد علي، ثم رأيت شخصا في المسجد كأنه هو، لكنه منزل الغترة ومغطي وجهه وجالس. أنا وضعت عيني عليه عدة مرات أريده يرفع رأسه لأرى وجهه، هو فلان ولا لا، ما رفع رأسه، وكنت أخطب مرتجلا يعني من غير ورق. فكنت أخطب ذلك اليوم عن قصة استشهاد عمر رضي الله عنه، فكنت أقول: ثم دخل أبو لؤلؤ المجوسي، وأنا حط عيني عليه: يا ابن الناس ارفع رأسك خلني أشوفك، لأن إذا كان فلان معناته خلاص يعني بعد الصلاة بشوفه، ولا رفع رأسه خاشع ذاك اليوم. ففعلت طريقة جعلته يرفع رأسه إرغاما عنه، وأنا أخطب سكت. قلت: فدخل أبو لؤلؤ المجوسي ثم اختبأ في المسجد، فلما دخل عمر رضي الله تعالى عنه طعنه 3 طعنات. سكت، فكل من كان خافضا رأسه رفعه يشوفه الخطيب أغمي عليه ولا الخطيب إيش ليش سكت. طبعا أنا ما سكت إلين أذن العصر، لا، سكت يمكن ما يتعدى سكوتي ثانية، لكن لأن الكلام كان متتابعا وحماسا الناس منشدين معك، فلما تسكت يرفع رأسه: ليش سكت؟ فرفع رأسه صاحبي، قلت: هذا أبو عبد الله، خلاص بعد الصلاة إن شاء الله نتفاهم معه. فالمقصود، شوف النبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول لهم: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، وسكت. سكت وكأنك ترى عليه الصلاة والسلام بكل حماس يلتفت وينظر إليهم، وهم يقولون في أنفسهم: يعني بسميه اسم آخر؟ لا، يبقى على اسمه الأول. لا يمكن يعطيه اسم ثاني. طيب لو أعطاه اسم ثاني؟ هو عليه الصلاة والسلام فرغ أذهانهم من أي تفكير آخر وجعلهم يفكرون في الموضوع الذي يريده هو. أتدرون أي يوم هذا؟ الله ورسوله أعلم. قال فسكت. حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر الذي ينحر فيه الحجاج هديهم وينحرون فيه أضاحيهم، أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. طيب، انتهى من الأول. قال: فأي شهر هذا؟ يمكن أيضا يسميه غير ذي الحجة، يمكن يسميه يوم مثلا العبادة، يوم زيارة مكة، يوم مكة، شهر مكة، يمكن يسميه بغير اسمه بدل ما هو شهر ذي الحجة. قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس بذي الحجة؟ أليس هذا الشهر هو شهر ذي الحجة؟ قلنا: بلى. وكان كما ذكرت العرب يمارسون النسي، يقدمون ويؤخرون حسب ما يرونهم. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه كما ذكرت لما حج بالناس كان في الحقيقة الشهر الذي حج فيه شهر ذي القعدة، لكنهم اعتبروه جميعا هو شهر ذي الحجة فصح حجهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.